بسم الله الرحمن الرحيم. نعتذر على التأخر، انت محتاج لنا وقت مشان الذي يقتل مؤمنا متعمدا هل يخلد في النار؟ لماذا؟ لما ليس بكفر، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. وحديث عباده فغير الله ان شاء فعل وان شاء فعل. فجزاء جهنم خالدا فيها. لكن رشيد طول اذا كان مستحيلا. ايوه الثاني ماذا؟ ارفع صوتك. اذا كان اذا جازاه الله عز وجل لو جوزيا يريد التعبير والزوجة كي المراد النفس الطويل. ما هو الراجح من هذا الأقوال لك؟ لا توبة له فيما بينه وبين المقتول، يستوفي حقه يوم القيامة. فعلى ماذا تحمل الآية خارجين فيها؟ نعم، قول خارجين فيها فيه المكس الطويل. هذا أقوى بوجه أنه مراد بالمكس الطويل إن جازاه الله فغير الله إن شاء فعل وإن شاء قدر. فإن جازاه الله عز وجل فالخلود محمل على النفس الطويل. الله أعلم. المقصود بالرضا عن الله عندك رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما المقصود بالرضا عن الله؟ عندك الرضا عما أعطاه الله. ففي الدنيا أن يمطون يرضون عن الله بما أعطاه من النعيم والثواب. في الدنيا المقصود به الرضا عن الله. نعم يعني يرضى لقضاء النعم، يرضى عما قضاه الله جل وعلا، يرضى بما فعل الله به من القدر، رضا عن الله جل وعلا. الرضا عن القضاء والقدر، الرضا عن الرضا على القضاء هل هو واجب او مستحب. شيطان نعم الرضا بفعل الله واجب ما يجي الإنسان أن يعترض عن الله بماذا فعل كذا واجب الإنسان أن يرضى بما قضاه الله وبما فعل الله وعدم الرضا يعتبر عدم إيمان بقضاء الله وقدره يعتبر عدم إيمان بقضاء الله وقدره وأما بأهل الدنيا قضي له ما قضي له من المقضيات كموت الولد ونعم الصلاة والصيام أو معاصي الزنا والسرقة فهل يجب عليه أن يرضى بذلك أو لا؟ ما يجب عليه أن يرضى بذلك؟ من المقضيات الأفعال فعل الله يجب علينا أن نرضى به ولا نقول لماذا فعل الله كذا أو لماذا قدر الله كذا هذا تسخط وعدم الإيمان بالقدر المقضيات تختلف منها ما يجب على الإنسان أن يرضى به كان يكون مؤمنا هل يجب عليه أن يرضى بكون مؤمنا كون مصليا بكون يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يجب عليه أن يرضى بذلك وبعضه بعض الأشياء يستحب له الرضا كالأقدار المؤلمة والمصائب واجب عليه الصبر ويستحب له أن يكون أيضا راضيا فإن لم يرضى في نفسه لكنه متصبر لم يتشخط فالعريف ما عريف لكن الأفضل درجة الرضا أفضل من درجة الصبر في حق المصائب وهل والرضا عن المعاصي إنسان يزني ويسرق فليرضى عن نفسه بذلك يحرم عليه الرضا يحرم عليه الرضا وهذا حقه الرضا من حيث فعل الله واجب ومن حيث المفعول من حيث ما قدر الله من الافعال ومن الاحداث الموجوده ثلاث اقسام منه ما يكون واجبا الرضا به ومنه ما يكون مستحبا ومنه ما يكون ما هو القسم الثالث محرما يحرم عليه ان يرضى به المعاصي والفسوق والعصيان لأنه إذا رضي به فقد خالف ربه الله عز وجل يقول إن الله لا يرضى إن الله نعم في الآية ولا يرضى لعباد الكفر ولا يرضى لعباد الكفر عندي مرجع في هذه الثلاث الأقسام راجعة في مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 187 وما بعدها راجعة في مدارج السالكين في مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 187 وذكر أيضا من المقضية التي يجب الإيمان به أن القضاء الديني الشرعي الأوامر الشرعية فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت يسلمون تسليما ومن الرضا الواجب الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا هذا الشارح رحمه الله تعالى قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة تترقوا إلى أمر إلى آخر إلى آخر الآيات. في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه وهما صفتا الإتيان والمزيد. والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. وصفة الإتيان والمجيء ثابتة لهذه الآيات المذكورة في المتن والتأويل فيها تحريف لدناه ظاهرها. قال لعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل الروايات تجهم التعطيل في هذا العصر وهو المدعو بجاهل الكوثري. قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ما نصه. قال الزمخشري ما معناه وفي تفسير الآية إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق. وقال الفخر الرازي يأتيهم أمر الله. وهذا كله من دائرة التحريف تحريف الأدلة عن ظاهرها. فالصلاة بمجيء أمر الله أو بمجيء عذاب الله وهذا خلاف لظاهر الآيات تحريف للنص عن ظاهره وإخراجه من حقيقة إلى المجاز بدون دليل. قال فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل وكيف رد عليهم في هذا التأويل من كم وجه. هناك وجه كثيرة في الرد عليهم تأويلهم إتيان الله تأويل الإتيان بمجيء أمر الله أو بمجيء عذاب الله أو ما أشبه ذلك بمجيء عذاب الله. تفضل. أولا هذا يعتبر هذا شرط للكلام عن ظاهره بدون دليل فهذا من تحريف اليهود. صرف الأدلة عن ظاهرها بدون أدلة من تحريف اليهود. نعم ليس لهم سلف في تفسير هذه الآية بذلك. إن الله عز وجل فرق وهذا من أقوال أدله في رد قوله إن الله عز وجل فرق بين إتيان الملائكة وإتيانه وإتيان أمره. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ثم قال لهم يأتي بعض آيات ربك لينفع نفسا إيمانها. ففرق الله عز وجل بين إتيانه وإتيان ملائكته وإتيان أمره فهذا نص صريح في ذلك. ابن القيم رحمه الله ذكر أبياتا سلمانية بهذا المعنى أن الله عز وجل قد فرق بين إتيانه وإتيان ملائكته في التفريق حجة عظيمة في رد هذا التحريف الذي ذكروه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في صفحة 130 من الطبعة التي علق عليها علي الحلبي قال إتيان رب العرش جل جلاله ومجيئه للفصل بالميزان. فانظر إلى التقسيم والتنويع في القرآن تلقيه صريح بيان إن المجيء لذاته لا أمره كلا ولا ملك عظيم الشان. إذ ذلك الأمران قد ذكر وبينهما مجيء الرب بالغفران قد ذكر الأمران مع مجيء الله جل وعلا. إذ ذلك الأمران قد ذكر وبينهما مجيء الرب بالغفران والله محتمل المجيء سوى مجيء الذات بعد تبين البرهان. فهذا مع الدقيق فيه إشكال بعد أن ذكر الله عز وجل مجيئه أو اتيانه واتيان الملائكة واتيان الأمر كلها، فدل على أن تحريفهم على أن قولهم يعتبر تحريفا وليس صحيحا. أمانة القيم كتاب جميل وينصح بقراءته، لكن ننصح بقراءته بعد أن يكون الشخص قد درس ودرس الواسطية والطحاوية يستطيع يقرأها إن شاء الله بعد دراسة الواسطية والطحاوية دراسة متقنة، يستطيع أن يقرأها ويقرأ الشروح عليها ويستفيد منها. وفيها بعض المواضع فقط المشكلة التي فيها ردود على المتكلمين وهي قليلة، وأما حفظها فصعب لأنها كبيرة جدا وفيها مواضع كثيرة مكررة، هي ما يقارب 5800 بيت يعني قريب 6000، فحفظها في صعوبة. وقد ولله الحمد قرأتها وانتقيت ما يقارب 1000 بيت منها متعلق بالعقيدة، متعلق بالعقيدة إن شاء الله سنقضها كل مختصر من أراد حفظه أو أراد تدريسه، يعني فيما يقارب 1000 أو 1200 بيت انتقينا بعض الأبيات المتعلقة بالمسائل المتعلقة بالعقيدة. اللهم المستعان. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أو نقل عنه أنه قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم هذا وجاء ربك والملك صفا صفا؟ قال: قيل جاء أمره. ما حال هذه الرواية عن أحمد؟ أحمد بن حنبل رحمه الله لا تصح عنه، هذا نقل عنه، نقل عنه وتكلم العلماء على هذه الرواية ولها 3 مخارج هذه الرواية. نقلها عن حنبل، نقل عنه حنبل، وحنبل رحمه الله وإن كان يحتج بحبيبه لكن له بعض الأخطاء، له بعض الأغلاط والأخطاء، له بعض الأغلاط والأخطاء. فبعضهم قالوا هذه الرواية ما نقلها أحد غيره، ما نقلها أحد غيره فلا تقبل منه. وهنا جوابان آخران منهم من قال هذه الرواية تعتبر غير مشهورة عن أحمد وتعتبر شاذة، والروايات المتكاثرة عن عدم التمويل هو المقدم. هذا الجواب، والجواب المعتمد في ذلك إن صحت الرواية هو الجواب الثالث، إن صحت الرواية أن ذلك قاله على سبيل الإيجاب، لأنه كان إيجابيهم في أيام المحنة، في أيام المحنة سياق القصة يدل على ذلك، ففي أيام المحنة ذكروا له الآيات التي تدل على أن القرآن مخلوق، وذكر له بعض الأحاديث التي فيها شبهة أن القرآن مخلوق. من ضمن ذلك اقرأوا سورة البقرة على عمران فإنما يأتيان كأنما غنمتان، كأنما غنمتان. فقال الإمام أحمد رحمه الله عند أن ذكر له الآية قال: قد قال الله جل وعلا: لا ينظرون إلا يأتي الله في ظلم من الغمام. فقال: قيل إنما يأتي أمره، قيل إنما يأتي أمره. فقال هذا على سبيل إلزامهم بذلك، كيف أولتم الآية التي هي صريحة لا تحتاج إلى تأويل بمجيء أمره، والقرآن التي الأدلة متكاثرة في أنه كلام الله أتيتم بهذه المتشابهات التي ينبغي تأويلها تأويلا صحيحا، يعني أولتم في مكان لا ينبغي التأويل فيه، فيلزمهم بالتأويل في هذه الأحاديث، يلزمهم رحمه الله بالتأويل في هذه الأحاديث التأويل الصحيح الذي يبنى على الترشيح. فيقول: قد قلتم جاء أمره في هذه الآية، فلماذا في هذه الأحاديث لا تبين معناها؟ لأن المقصود يأتي يوم القيامة كمن غنمة، أي يأتي ثواب القراءة، وليس القرآن بنفسه وكلام الله يأتي كأنه غمام، فكلام الله صفته لا يتحول إلى مخلوق، لكن لا بد من هذا التأويل جمعا بين الأدلة، لا بد من هذا التأويل جمعا بين الأدلة. فكان هذا من الإمام أحمد على سبيل الإلزام، على سبيل الإلزام، وسواقه يدل على ذلك. عندما احتج عليه بالحديث فإنما غمامتان وهويتان يريدون أن يقولوا ماذا؟ القرآن مخلوق. فقال قد قال الله لينظرون إلا يأتيهم الله في ظل من الغمام. قال قيل جاء أمره، قال قيل، انظروا حتى إلى كلمة قيل، ما قال وجزم بها عن نفسه، ما قالها بنفسه وجزم بها عن نفسه، إنما قال قيل جاء أمره. فالمقصود كما قلتم في ذلك الآية جاء أمره، أولتم مع أن النصوص لا تدل على ذلك التأويل، فهنا بخلاف ما تذكرون النصوص هنا تدل على كلام الله وأن صفة الله، فالتأويل هنا ألزم، هنا يلزمكم التأويل الصحيح، التأويل الصحيح في ذلك. الله المستعان. انظر هذه المسألة وهذا الذي ورد عن الإمام أحمد، راجعه في مختصر الصواعق صفحة 390 إلى 391، مختصر الصواعق الطبعة القديمة 390 إلى 391، 390 إلى 391، وشرح حديث النزول شيخ الإسلام تيمية، شرح حديث النزول لشيخ الإسلام تيمية صفحة 56 إلى 57، شرح حديث النزول لشيخ الإسلام صفحة 56 إلى 57، هذه الطبعة القديمة. وهو موجود حديث النزول شرحه موجود ضمن مجموعة الفتاوى، موجود ضمن مجموعة الفتاوى، ما أذكر الآن في المجلة السادس أو نحوه. فمن أحد يراجعون من مجموعة الفتاوى ينظر الفهارس ويجد الكلام على المسألة. قال رحمه الله تعالى: فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل على أن الآيات صريحة في ذلك ولا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلال الغمام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك: وقضي الأمر. والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه. وقوله في الآية التي بعدها: وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيء سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف، والملائكة صفوف صفوف عندكم صفوفا إجلالا وتعظيما له، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام على صفوفا حال الله، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادت الآية الأخيرة. وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو طوى فوق عرشه دائما من خلقه. ف يعني أفعال الله عز وجل الاختيارية يفعلها، ولا نقول أنه يخلو من عرشه، لا نقول أنه يخلو من عرشه، فالله عز وجل مستوى على عرشه استواء من رب جلاله، وينزل في الثلث الأخير للسماء الدنيا، ويجيء لفصل القضاء، لفصل القضاء، ويأتي ويبني من خلقه وهو قريب من عباده. وكل هذه الصفات تليق بجلاله، لا ينفي أحدها الآخر، لا ينفي أحد الآخر، نزوله لا ينفي استواءه سبحانه، ونزوله لا ينفي علوه، ودنوه وعلوه لا ينفي دنوه من خلقه سبحانه وتعالى. فإن هذه الأشياء قد تتضاد في حق المخلوق، قد تكون مضادة في حق المخلوق، لأن صفات المخلوق لا يقال ضاع فيه وفقره ونقصه، فصفات الله عز وجل كما تليق بجلاله وكماله وصف بها نفسه، فلا ننفي أي صفة إلا بدليل، لا ننفي أي صفة إلا بدليل. قال: وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويبني وهو فوق عرشه دائم من خلقه. فهذه كلها أفعال الله سبحانه على الحقيقة ودعوى المجاز تعطيل الله عن فعله واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوعا إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل. الذي يتصور أن المجيء الإتيان كجنس مجيء المخلوق الإتيان قد يؤدي به إلى تعطيل الصفة، يقول ما شاكلت الصفة هذه لأنه يقتضي التشبيه. وفي الحقيقة أن ما شبه هو نفسه بعقله فالمعطل قبل أن يكون معطلا يعتبر أيضا مشبها. لماذا؟ أن ما عطل حتى شبه، ويقول أن ما سأثبت هذا الصفة. لماذا؟ قال إذا أثبته فيكون ناثرا المخلوق، فجعل الآية ظاهرة التشبيه فنفاها وحرفها والعياذ بالله. وهل المشبه معطلة الذي يشبه الله بخلقه من شان يقول لله يدي ويدي مثل يدي او ما اشبه ذلك؟ نعم، هل يعتبر معطلا ايضا؟ كيف معطلا؟ هو اثبت اليد وناثرها بصفات المخلوق. نعم عطل. نعم عندك نعم الصحيح عطل عن كماله سبحانه وتعالى، فهو معطل للصفة عن كمالها عندما يعتبر صفات المخلوق. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى، أو قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ويبقى وجه ربك إلى آخره تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل. والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة. الظاهر أن إذا تتبعت ربما يعني صحيح السنة مع الآيات ستحصر، لكن يعني مع الأحاديث الضعيفة قد تبلغ حدا كبيرا. وكلها تنفي تأويل معطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات. طيب، والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة، بل هو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبه وجها. وأيضا تحريف الذات عن معنى الحقيقي لهذه المعاني يعتبر من التحريف، لما تقدم ذكره أن هذا صرف لللفظ عن ظاهره، وأنه ليس لهم سلف في ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم، وأن يتبع عند الإحسان. وأيضا الوجه ما قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يستعاذ به، ولا يستعاذ بالجهة ولا يستعاذ بالثواب، فما هو الدليل الذي فيه نستعاذ به؟ هذا المال العظيم والوجه الكريم. وسيأتي ذكر بعض الأدلة من كلام المؤلف، لكن قدمناه هنا الفائدة. وأيضا فرق في نفس الحديث، أعوذ بالله العظيم والوجه الكريم، فرق بين الذات وبين الوجه، أعوذ بالله العظيم والوجه الكريم، فبدأ بالله جل وعلا ثم ذكر الصفة وهي الوجه، فدل على أن الوجه غير الذات. قال رحمه الله تعالى: والذي عليه أهل الحق. نعم، قرن هذا. واستدل المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك، لأن الله عز وجل يرقى وجه ربك بالجلال والإكرام. ومن الذي يبقى الوجه فقط؟ الله عز وجل. يرقى الله جل وعلا بجميع صفاته سبحانه وتعالى، فليس هذا خاص بالوجه. وقال أيضا قول كل شيء هالك إلا وجهه، أي الوجه مربي الذات، لأن الله عز وجل بجميع ماذا جميع صفاته الله جل وعلا لا يهلك ومعه سبحانه وتعالى أو بصفاته كلها سبحانه وتعالى ومنها الوجه ومنها صفة الوجه كما هو الجواب عليهم عين الشغل بعد ذلتها قد تشبه أو قد تشكل على بعض الناس لأنه صحيح أن الله عز وجل لا يثنى وجميع أو ذات الله جل وعلا بكمالها لا تثنى فليس هذا خاص بالذات نعم يا اخوان اثبت اهل السنه الوجه وقالوا هو المعنى الذي ذكرتموه ان الله عز وجل اراد بذلك نفسه سبحانه اراد بذلك نفسه سبحانه وذاته سبحانه ولم يرد ان الوجه فقط هو الذي لا يثنى والعياذ بالله فهذا امر لا يشك فيه احد ان الله عز وجل اطلق الوجه اراد الذات اي الذات المتصفه بالوجه بوجه الذات المتصفة بهذا الوجه بالجلال والإكرام فأهل السنة يثبتون الوجه ويذكرون أن المعنى ذاته سبحانه والأشاعرة ماذا يقولون يقولون المعنى الذات ولا يثبتون الوجه ولا يثبتون الوجه والله عز وجل أثبت بنفسه وجها فنثبته إليه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله كما يليق بجلاله وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية أنه يطلق بعض الشيء ويراد كله يطلق بعض الشيء ويراد كله هذا شيء معلوم في اللغة العربية ولا يطلق بعض الشيء إلا إذا وجد إذا كان موجودا لا يطلق بعض الشيء على الكل إلا إذا كان البعض موجودا فهم قالوا الوجه غير موجود الوجه لا نثبته يعطلون الله عن صفة الوجه مع أن هذا الأسلوب اللغوي لا يثبت لا يطلق البعض على الكل إلا عند وجود البعض لا يطلق البعض على الكل إلا عند وجود البعض هذا في حق الإنسان في حق الإنسان والمخلوقات يقال بعض وكل أما في حق الله جل وعلا فلا نطلق ذلك نقول أطلق الله صفة الوجه وأراد ذاته أطلق الله صفة الوجه وأراد ذاته قال ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه هذا كلام واضح يعني أن اللفظ فهو بالنسبة لما نسميه الوجه يدل على الذات فلو لم يكن الذات لو لم يكن الوجه موجود لله عز وجل ما فهم المراد لم يفهم المراد ولا يمكن ان يستعمل لله عز وجل بالدلالة على بقاء ذاته اننا نذكر الوجه وليس موجودا وليس متصفا به ربنا سبحانه فهذا كلام بعيد قال فإن لفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصول المعنى الأصلي هو صفة الوجه لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر وهو الذات وبقاء الذات ذات لله جل وعلا حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه الملزوم بقاء الوجه ولازمه بقاء الذات على أنه يمكن دفاع على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر فيقال إنه أشمل البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات يعني هذا وجه آخر أن يقال أنه أشمل البقاء إلى الوجه ويلزم من بقاء الوجه وبقاء الذات لأنه شيء واحد لأن صفات الله عز وجل كلها أزلية أبدية وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة من بعضهم قالوا الوجه ذكرى صلة وتوكيد، المقصود هو القى ربك ذي الجلال والإكرام. والصواب أن هذا الكلام غير صحيح، لأن الوجه فاعل ويبقى وجهه، ربك مضاف إليه مجرور، يعني صفة مرفوعة، الصفة تتبع الموصوف، فدل على أن ذي صفة للوجه أو صفة للرب، صفة للوجه، فدل على أن الوجه حقيقي لله عز وجل، ودل على أنه ليس بصفة وتوكيد كما قال بعضهم، عند أن وصفه بالجلال والإكرام، فصفة الوجه دل على أن وجه حقيقي، صفة الوجه وصفه بقوله بالجلال والإكرام، فبالجلال صفة للوجه وليس صفة لرب، لو كان صفة لرب لجاء مجرورا، ويبقى وجه ربك ذي الجلال، صفة لرب لجاء مجرورا ذي الجلال، لكن لما جاء مرفوعا ذي دل على ان صفة الوجه، فدل على ان الوجه حقيقي وليس صلة وتوكيدا كما قاله بعضهم. قال جل على ان ذكر الوجه ليس بصلة، وان قوله بالجلال والاكرام صفة للوجه، فالوجه صفة للذات، وكيف يمكن تأويل الوجه للذات او بغيرها في مثل قوله عليه السلام في حديث الطائف، يعني عند المخرجين من الطائف، اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات، من حديث عبد الله بن جعفر رجع الطبراني في الدعاء، رجع الطبراني في الدعاء من حديث عبد الله بن جعفر، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق، فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وضعف الشهوان في تعليقه على الطحاوية صفحة 127، في تعليقه على الطحاوية صفحة 127، وفي الضعيفة 2933، وفي الضعيفة 2933. ما الشاهد من الحديث؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالوجه، ولا استعاذ بغير صفات الله جل وعلا، ولا استعاذ بالخلق. وقوله في مراء ابو يوسف الاشعري حجابه النور او النار، لو كشف لاحرقت سبحات وجهه منتهى اليه بصره من خلقه، هذا يدل على انه شيء حقيقي، على ان وجه الله جل وعلا حقيقي، ليس عباره عن ما ذكروه من التأويلات المذكورة. الله يسلمك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.